لا تؤذوني في أصحابي، قال رسول الله وصدق في خير حديث خير كتاب. فضل صحابة أحمد سبق،
هم أحبابي هداة الأمة كالأقمار، إن شابهتم أيا منهم سيجنبكم ورد النار.
سمعوا مني وأجابوني، تركوا الأهل وفتحوا الدار، ورووا عني كل حديث حملوا الدين إلى الأمصار. وهداة الأمة كالأقمار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، يا الله خير أما يشركون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لازال أحبتي حديثنا موصولا حول هؤلاء الأتقياء الأنقياء من صحابة سيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كانوا شبابا اجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أقول دائما في كل لقاء بقول لك الكلام ده، إنهم كانوا شبابا في السن لكنهم كانوا رجالا في الوصف. ووصف الرجولة هذا ليس وصفا عاديا، حين يصف به تصف إنسانا تقول أنه رجل، فما بالك إذا كان الوصف من قبل الله تبارك وتعالى وصفهم بذلك بقوله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال ربنا تبارك وتعالى وهو يؤكد هذا الوصف فيهم بصفات تأهلوا بها لأن يصبحوا رجالا، قال ربنا تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال ربنا: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كانوا رجال، هذا ليس وصف أحد من العلماء ولا وصفي ولا وصف حضرتك، ده وصف الكبير المتعال تبارك وتعالى هو الذي وصفهم بذلك. بطل حلقتنا اليوم يا إخوتاهم صحابي جليل مكي. هذا الصحابي صحابي مكي من السابقين الأولين إلى الإسلام. هذا الصحابي الجليل يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في نسبه في تيم ابن مرة، يعني مكي متأصل أصيل. هذا الصحابي الجليل كان أمه تسمى الصعبة بنت عبد الله الحضرمي، يعني أمه حضرمية من أهل اليمن. هل عرفتم من هو؟ أكمل. هذا الصحابي أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وأحد الستة الذين أسلموا على يدي أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأحد الخمسة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، لسه برضو معرفناهوش. كنيته أبو محمد، كان يكنى أو يعرف هو وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بالقرينين، لسه معرفناهوش. هذا الصحابي هو طلحة ابن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو. تنبأ له النبي صلى الله عليه وسلم، وعايزك تتخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم يتنبأ لواحد انه هيموت شهيد في حياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة ابن عبيد الله. اللي عايز يشوف شهيد من الشهداء يعني شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. بل أكثر من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك فقال طلحة ممن قضى نحبه. فعارفين قول الله تبارك وتعالى رجال لا تلهيهم تجارتهم ولا بيع عن ذكر الله وإقام رجال صدقوا مع هذا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومن بدلوا تبديلا. كأن الله شهد لطلحة بن عبيد الله بصحيح قول النبي وبصريحه أن طلحة رضي الله عنه وأرضاه من أولئك الذين صدقوا مع هذا الله عليه وهو كذلك ممن قضى نحبه وممن لم يبدلوا تبديلا. كل الوصف اللي موجود في الآية بصريح وبشهادة النبي صلى الله عليه وسلم ينطبق على طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا طلحة ولد رضي الله عنه قبل البعثة بعث النبي صلى الله عليه وسلم 15 سنة، يعني هو أصغر من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بكم سنة؟ 25 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي وابنه 40 سنة، يبقى كان عنده 15 سنة يوم وقف النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرته الأقربين، يعني لما جهر النبي بالدعوة كان عنده 18 سنة لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين. هذا الصحابي الجليل في قصته قصة إسلامه، يعني إذا أراد الله عز وجل لعبد الهداية ساق له طرق الهداية، هداية التوفيق. وأنا أذكرك في كل لقاء أن تكثر من الدعاء أن يوفق الله عز وجل للهداية، هداية التوفيق يا أخواننا التي لا يملكها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا يملكها أحد من العالمين. لم يملكها النبي صلى الله عليه وسلم لعمه، ولم يملكها نوح لولده ولا لزوجه، ولم يملكها لوط لولده، ولم يملكها إبراهيم عليه السلام لأبيه. أنت متخيل هذه الهداية لا يملكها إلا الله تبارك وتعالى. انظر كان معظم قريش بيعملوا في التجارة، وأول ما يبلغ الولد الشاب سن 15 سنة يبدأ في الخروج إلى التجارة كسائر أهل مكة الذين جعل الله عز وجل لهم إلاف قريش رحلات الشتاء والصيف، جعل الله عز وجل لهم رحلتين في التجارة، رحلة الشتاء ورحلة الصيف. وبينما طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه في رحلة الشتاء إلى بلاد الشام، بينما هو هناك إذا براهب ينادي في الموسم، موسم الحج في موسم السوق في هذا الموسم في بلاد الشام، نادى راهب من صومعته وقال أفيكم أحد من أهل الحرم، يعني فيكم حد من مكة؟ فقال أنا، سيدنا طلحة كان 15 سنة، قال أنا. فقال أظهر فيكم محمد أو أظهر فيكم أحمد؟ قال ومن أحمد؟ قال أحمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، هذا شهره الذي يخرج فيه، يخرج في أرض الحرم، يعني يخرج عندكم في بلادكم، ومهاجره إلى أرض ذات نخل وحرة وسباخ. الناس اللي بتعمل في الزراعة يعرفون يعني هذه الأمور، يعرفون النخل كلنا يعرفه، والحرة اللي هي كان بين حرتين، بلاد المدينة المنورة كانت بين يثرب في القديم بين حرتين جبلين يعني، وسباخ الذي يوضع للزراعة لتنشيط الأرض لعملية الزراعة، يوضع سباخ اللي هو روث الحيوانات أعزكم الله ونحو ذلك. فقال مهاجره، مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه البلاد. فقيل له، ثم قال له هذا الراهب فإياك أن يسبق إليه سابق، هو حد يسبقك للإيمان به. أول ما يسمع كده سيدنا طلحة بن عبيد الله مباشرة يقول فقفلت عائدا إلى مكة، رجع مباشرة إلى أهل مكة. وأول ما واحد يرجع منطقته بعد سفر طويل أو نحو ذلك يقول فيه جديد، إيه اللي حصل جديد؟ فقال أظهر فيكم شيء؟ قيل له نعم، تنبأ محمد ابن عبد الله الأمين. شوف يا أخي الشهادة، النبي صلى الله عليه وسلم من البداية بأنه صلى الله عليه وسلم أمين، والأمين ده لا يكذب، كان بيلقب بالصادق الأمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يظهر ذلك ليقال عليه الأمين. اللي بيكذب يا أخوانا لا يستطيع أن يكذب طول الوقت، النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسك عليه كذبة لا صغيرة ولا كبيرة. أنت متخيل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسك عليه أي كذبة صلى الله عليه وسلم، ولو كان كذبا لظهر عليه ذلك في حياته، ولو روية لروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء من ذلك، لكنه لأنه صادق وهذا خلق متأصل في النبي صلى الله عليه وسلم ظل في النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته. فكان يقال عنه الصادق الأمين. قيل له تنبأ محمد بن عبد الله الأمين وتبعه ابن أبي قحافة، ده كان مشهور قوي في مكة الموضوع ده، ان محمد تنبأ قال انا نبي وسمع كلامه واتبعه ابو بكر بن ابي قحافة او عبد الله بن ابي قحافة لسيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. يعمل ايه سيدنا طلحة؟ ينطلق الى صديقه، الى من؟ انا قلت لك لقب هو ابو بكر بالقرينين، مش علشان الموقف ده تحديدا، ده الموقف تاني خالص. لما ذهب لأبي بكر قال له، حكى له ما حدث في الصومعة، ثم بعد أن حكى ذلك الراهب اللي في الصومعة ده، بعد أن حكى ذلك سيدنا طلحة بن عبيد الله لأبي بكر قال له انطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أجمل أن يجلس أحدنا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. تشهد الشهادتين أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وحكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما دار بينه وبين الراهب. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم مباشرة طلحة بن عبيد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم طلحة في الجنة، فكان من العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة اللي أسلموا على يدي سيدنا أبي بكر. سيدنا أبو بكر إيه الفخر ده لما يبقى يسلم على إيده ستة من العشرة المبشرين بالجنة؟ وفي أحلى من كده، يسلم على يديه ستة من العشرة المبشرين بالجنة، منهم طلحة بن عبيد الله وصحابي جليل كذلك، هو موضوع حلقتنا القادمة في الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا الصحابي الجليل بمجرد ما أسلم هو وأبو بكر أخذهم رجل كان يسمى بأشد قريش، هذا رجل عملاق. انتوا عارفين في بعض الناس عمالقة، ده كان عملاق وشرير كمان، يعني عادة ما تجد العملاق ده بيبقى سهل لين كده عشان ما يخوفش الناس، ده كان عملاق وشرير للأسف الشديد. أخذ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ومعه سيدنا طلحة بن عبيد الله وربطهما الاثنين. الرجل ده اسمه نوفل بن خويلد العدوية، اسمه نوفل بن خويلد العدوية، ربطهم الاثنين وأخذهم. انت عارف بعد كده بعد الربط بيحصل ايه، أخذهم الاثنين ولم يستطع أحد من بني تيم عيلتهم ان يفكوهم من ايد هذا الرجل، وكان الإيذاء في الله، محدش التزم وقرب من ربنا إلا ما لازم يختبر، كان هذا هو اختباره. استنى ما تمشيش من قدامي عشان هنكمل إن شاء الله عز وجل بعد الفاصل.
هم أحبابي
وهداة الأمة
كالأقمار، هم أحبابي
وهداة الأمة
كالأقمار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت بقول لك قبل الفاصل إن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ومعه سيدنا طلحة، حين أسلم طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد إسلامه مباشرة اتربط هو وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في حبل واحد، وفين يوجعك؟ ده الطبيعي جدا. كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد إسلامهم كان الجميع يتعرض للإذاء، حتى أبو بكر، ومع ذلك بنو تيم اللي هم العيلة الكبيرة بتاع سيدنا أبو بكر قبلته لم يدافعوا عنهما، لا عنه ولا عن طلحة، فتحمل هذا الإذاء في الله تبارك وتعالى اللي كان ربنا سبحانه وتعالى بيعدهم به ليحملوا أمانة هذا الدين. وتدور الأيام ويبدأ مرحلة ثانية بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أول لقاء ما بين الحق والباطل يرسل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا طلحة بن عبيد الله ومعه سيدنا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، ده رجل كذلك من العشر المبشرين من الجنة، هذا الصحابي الجليل. هذا الرجل لقاءنا القادم خليك فاكر إن شاء الله بإذن الله عز وجل عن هذا الصحابي الجليل. بينما أخرجهما النبي صلى الله عليه وسلم لكي يتجسس أو ليعرف أخبار عير أبي سفيان اللي هتعدي من عند المدينة قادمة من الشام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة بدر أن يعترض هذه القافلة واللي بسببها قامت غزوة بدر. لذلك المؤرخون وأهل السير اختلفوا حين أحدهم يعد مثلا سيدنا سعيد بن زيد وسيدنا طلحة بن عبيد الله من الذين حضروا بدرا، وبعضهم يقول لا لم يحضروا وإنما فقط شاركوا في التوطئة لهذا الغزو وحسب جمع الأخبار لكنهم لم يحضروا غزوة بدر. لكن الكثير من المؤرخين عدهم ممن حضروا بدرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع، هم رجعوا بقى خلاص من الأخبار، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا راجع خلاص من بدر وانتصر، فضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم بسهم وأعطاهم من غنائم بدر لأنهم كانوا في مهمة عسكرية أو مهمة سرية بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم لها دخل بهذه الحرب، لم يحضروا بدرا. خد كده الكلام ده، أي صحابي جليل لم يحضر بدر كان بيحمل في نفسه يعني حزن شديد يدفعه للتفكير في أي شيء يقدمه من أجل دين الله تبارك وتعالى. سيدنا طلحة بن عبيد الله كان على هذه الشكل. وفي غزوة أحد المسلمين عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة بعضهم، ونزلوا من على الجبل، وبمعصية أمر واحد لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انهزم الصحابة، لم ينهزم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلم الصحابة الدرس، كانت غزوة أحد بدل ما هي انتصار أصبحت درس، يظل الصحابة لحد ما يموتوا عارفين. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأصابتهم الفتنة، اختبار شديد. الفتنة هنا اختبار، اختبار شديد جدا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أو لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه اللحظة أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات في الحرب، وجلس الجميع انهزموا نفسيا، حتى قيل أنهم جلسوا على أطراف منطقة أحد ينتظرون الموت، واشتغل بقى جيش الكافرين فيهم تقتيلا وتأسيرا أسرا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الموقف يبرز البطولات. تخيل بقى في الموقف ده يطلع سيدنا طلحة بن عبيد الله والنبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت حول النبي إلا 12 فقط، كلهم من الأنصار إلا سيدنا طلحة بن عبيد الله. وهنا نادى النبي صلى الله عليه وسلم من للقوم، فأمسك بيد النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه على الموت، على الموت يعني عاهده أن يموت في سبيله لو وصل الأمر إلى أن يزهق روحه في سبيل النبي صلى الله عليه وسلم سيفعل ذلك. وبالفعل انطلق سيدنا طلحة بن عبيد الله بسيفه يقاتل هنا وهناك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نادى النبي صلى الله عليه وسلم من للقوم، فقام رجل من الأنصار فذهب في وسط المشركين فقتل. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم ثانية من للقوم، يدافع يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من الأنصار لبيك رسول الله. في هذا الموقف يقوم طلحة ويقول أنا يا رسول الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مكانك كما أنت، اقعد مكانك. فينتظر فينادي ثانية حتى مات كل من حول النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت إلا طلحة بن عبيد الله وحده. في النهاية قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لم يبقى إلا أنا وأنت، فقال النبي من للقوم؟ قال أنا. ثم قام رضي الله عنه وأرضاه يقاتل عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الموقف يا أخي الحبيب، اختار لنفسك موقف. يا أخي الحبيب، سيدنا خالد بن الوليد لما أرسل إليه أخوه يا أخي لقد فاتك مواطن كثيرة، أنت كم موطن فاتك، كم صلاة فاتتك في المسجد، كم موقف تنصر فيه ضعيفا أو مظلوما، كم موقف تستطيع أن تتكلم عن دين الله، كم موقف احتاجتك الأمة، احتاجك وطنك. أنت الآن في الموقف، نحن الآن أمة تحتاج إلى رجال حقيقة كهؤلاء الرجال الذين حولوا العرب من أمة لا قيمة لها أصبحوا بعد ذلك يعني يذلون الفرس والروم. أنت في هذا الموقف الآن. سيدنا طلحة بن عبيد الله في هذا الموقف وقف يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني تخيل يصد السهام، وقع السيف من ايده والسهام هتيجي على النبي، قعد يصد السهام بايده حتى شلت يديه. يقول قيس صحابي جليل في حديث صحيح لقد رأيت طلحة يوم احد وقد شلت يده. حتى قال بعض الصحابة بعد أن حمى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل، قال بعض الصحابة ذاك يوم كله لطلحة، يوم أحد ده يوم طلحة بن عبيد الله وحده. ثم بعد ذلك وإيده مشلولة ومتقطعة يمتطي على ركبتيه ليصعد النبي على ظهره ليصعد على صخرة. أنت متخيل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة بن عبيد الله. سيدنا طلحة بن عبيد الله بعد أن أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن أثبت بجهاده كل ذلك، برضو في أيام سيدنا أبو بكر لم يكن سيدنا طلحة بن عبيد الله غير ذي قيمة في وسط المسلمين، وإنما دخل على أبو بكر رضي الله عنه على فراش الموت، سيدنا أبو بكر استخلف سيدنا عمر بن الخطاب، وكان يخشى طلحة من شدة عمر، لأن سيدنا عمر كان شديد جدا سبحان الله العظيم، يتحول بعد ذلك لبكاء بعد موت أبو بكر. يدخل طلحة رضي الله عنه وأرضاه على أبي بكر وهو على فراش الموت فيقول له لقد وليت على الناس عمر وقد رأيت ما يصنع في الناس وأنت فيهم، فكيف إذا خلا بهم وأنت بين يدي ربك فسائلك عن رعيتك؟ فقام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وقال، وكان مضطجعا، قال أجلسوني. فقال لطلحة أبالله تفرقني أم بالله تخوفني إذا قابلت الله عز وجل فسألني من وليت على الناس؟ فأقول له استخلفت على أهلك خير أهلك، يعني عمر رضي الله عنه وأرضاه. الجميل أن الشيعة كالعادة يعني يتصيدون مثل هذا ويقولون أن طلحة كان معترض أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان خليفة على الناس واعترض على أبي بكر، هذا الكلام لا أساس له من الصحة. لذلك بوب البخاري والعلماء لما تأخذ في الاعتبار أن العلماء قالوا أن علم البخاري في تراجمه أو فقه البخاري في تراجمه بوب باب مناقب طلحة بن عبيد الله، وقال باب مناقب عشان ما ننساش الترجمة كاملة، قال باب مناقب طلحة بن عبيد الله وقال عمر توفى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. ليه وقال عمر؟ علشان يثبت أنه لم يكن بينه وبين عمر رضي الله عنه وأرضاه أي ضغينة، فيرد بذلك البخاري على الشيعة. وفاته واستشهاد طلحة بن عبيد الله، أنتم تعلمون أن في الفتنة بين علي رضي الله عنه وأرضاه وبين معاوية رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنهم جميعا، اختلف الناس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بين البيعة وبين الأخذ بالثأر، إما البيعة واستقرار الوضع لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أقول قبل أن أختم سريعا، إما البيعة واستقرار الوضع، وده مسألة فقهية هم أخذوها كمسألة فقهية، إما استقرار الوضع وإما الأخذ بالثأر أو القصاص لكي يستقر الوضع ولا يقتل خليفة بعد ذلك. فكان سيدنا طلحة من رأيه أن يكون مع سيدنا معاوية، لكن لما التقى الجيشين جيش معاوية رضي الله عنه وأرضاه وفيهم طلحة ومعه مجموعة خلفه وجيش سيدنا علي، وقف علي ونادى في طلحة أن ارجع يا طلحة ولا تحاربني، يعني حتى لا تراق دماء المسلمين. فما كان من طلحة رضي الله عنه وأرضاه إلا الرجع، لكن عبد الله بن سبأ والجماعة اللي عايزين يولعوا فيها نار ما يردوش أبدا، لع الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها، ما حبوش أبدا أن يجتمع المسلمين. وإذا بسهم غادر من عبد الله بن سبأ الذي لا يرضى أبدا أن تستقر الأمور للمسلمين، بسهم غادر يأتي في قلب طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فيموت شهيدا. وبعد المعركة مباشرة يقف علي رضي الله عنه بعد أن كفنوا طلحة في ثوبه، وكفنوا كذلك معه الزبير بن العوام ووضعهما في قبرهما، بكى سيدنا علي وقال إني لا أرجو أن أكون أنا وطلحة بن عبيد الله والزبير وعثمان ممن قال الله عز وجل فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. إخواننا هذا الكلام يهدي مدين الشيعة كله، دين الشيعة كل كلامهم خلاص بكلمة كهذه الكلمة. ثم نظر إلى قبرهما وبكى وقال سمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول طلحة والزبير جاراي في الجنة. صلى الله على من علم طلحة، صلى الله على من علم الزبير، ورضي الله عن طلحة والزبير. إلى لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى، مع بطل آخر من الأبطال ورجل آخر من الرجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا تؤذوني في أصحابي، قال رسول الله وصدق في خير حديث خير كتابي، قبل صحابة أحمد سبقا. هم أحبابي عمدة الأمة كالأقمار، إن شابهتم أيا منهم سيجنبكم ورد النار. سمعوا مني وأجابوني، تركوا الأهل وفتحوا الدار، ورووا عني كل حديث، حملوا الدين إلى الأمصار. هم أحبابي وهداة الأمة كالأقمار.